بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. قال: قدس الله نفسه الزكية في المكاسب. وقد علق شيخنا التبريزي قدس الله نفسه الزكية على هذه الكلمة، فقال: عنوان الكتاب بالمكاسب أولى من عنوانه بالمتاجر. وقد أفاد في وجه ذلك قدس الله نفسه بأن عنوان التجارة يراد به البيع والشراء بغرض الربح، بينما عنوان المكاسب يراد به مطلق التكسب، كان بالتجارة أم كان بغيرها. وبما أن كتاب المكاسب معقود لبيان أحكام المكاسب فيما يرتبط بالبيع وما يرتبط بغيره، كما هو الحال بالنسبة إلى المكاسب المحرمة قبل أن يشرع في كتاب البيع، فحينئذ عنونة الكتاب بعنوان المكاسب أولى من عنونته بعنوان المتاجر، لأن عنوان المتاجر أخص وهذا الكتاب معقود لما هو أعام. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه الزكية تعليقا يمكن أن يجاب عنه بما ذكره الشهيد الثاني قدس الله نفسه الزكية في بداية كتاب المتاجر من اللمعة، حيث أشار الشهيد الثاني أن المتاجر جمع متجر، والمتجر على وزن مفعل، إما هو مصدر ميمي بمعنى التجارة، وإما هو اسم مكان لما يتجر به، والذي يتجر به الأعيان التي يكتسب بها. فحينئذ بناء على ما ذكره الشهيد الثاني قدس الله نفسه، عنوان المتاجر كما يمكن انطباقه على الأخص كذلك يمكن انطباقه على الأعم، فلا تكون هنالك أولوية في عنونة الكتاب بالمكاسب أو بالمتاجر. قال: وينبغي أولا التيمن بذكر بعض الأخبار الواردة على سبيل الضابطة للمكاسب. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه الزكية من انبغاء التيمن بذكر بعض الأخبار أيضا علق عليه الشيخ التبريزي قدس الله نفسه الزكية بأن الأولى هو التيمن بذكر الآيات القرآنية المباركة التي تشكل ضوابط كلية في باب المعاملات، لا أن الأولى هو التيمن بذكر الأخبار. فمن ناحية منهجية تذكر الآيات أولا ثم بعدها تذكر الأخبار. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه الزكية علق عليه بعض مشائخنا حفظه الله، فقال بأن الآيات القرآنية المرتبطة بالمعاملات لا توجد فيها آيات مشتملة على ضوابط كلية تبين المحرم من المعاملة وتبين المحلل من المعاملة، بخلاف هذه الأخبار كرواية تحف العقول. وبما أن الشيخ قدس الله نفسه الزكية أراد دخول إلى إلى بل أراد الدخول إلى بيان المعاملات المحللة والمعاملات المحرمة، فكان له أن يشرع بالأخبار المشتملة على الضوابط الكلية لعدم وجود ذلك في الآيات. والإنصاف بأن هذا التعليق ليس بوجيه، لأن الآيات الواردة في باب المعاملات ليست على نسق واحد. نعم هنالك بعض الآيات المرتبطة بالمعاملات لا تستفاد منها ضابطة كلية لتمييز المعاملة المحللة عن المحرمة من قبيل آية أوفوا بالعقود، ولكن في المقابل هنالك آيات قرآنية تستفاد منها ضوابط كلية في تمييز المعاملات المحللة عن المحرمة من قبيل آية أكل المال بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. فهذه الآية تعطينا ضابط كلية لتمييز ما هو محرم وما هو محلل. كذلك أيضا بالنسبة إلى أحل الله البيع وحرم الربا، أيضا تعطينا ضابطة كلية لتمييز بعض المعاملات المحللة عن بعض المعاملات المحرمة. فالأولوية التي أشار إليها شيخنا التبريزي قدس الله نفسه صحيحة وتامة. نعم شيخ. وينبغي أولا التيمن بذكر بعض الأخبار الواردة على سبيل الضابطة للمكاسب من حيث الحل والحرمة، فنقول مستعينا بالله تعالى: روي في الوسائل والحدائق عن الحسن بن علي بن شعبة في كتاب تحف العقول عن مولانا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، حيث سئل عن معائش العباد. السؤال كان موجها للإمام عليه السلام: كم هي معائش العباد، أو كم هي جهات معائش العباد؟ فالإمام عليه السلام قال: جميع المعائش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات، ويكون فيها حلال من جهة وحرام من جهة. هذه العبارة وقف عندها المحشون والشراح لكتاب المكاسب بأن المراد من المعائش ماذا؟ فقالوا: المراد من المعائش كل ما تتقوم به معيشة الإنسان الشخصية أو النوعية، كل ما تتقوم به معيشة الإنسان شخصا كالأكل مثلا والشرب، أو ما تتقوم به معيشة الإنسان نوعا كالصناعات والتجارات وما شاكل ذلك، هو المراد من عنوان المعائش. إلا أن الكلام وقع هنا بأن المعائش إذا فسرناها بهذا التفسير فيرد علينا إشكال، وإذا قلنا بأن المعائش لا يراد بها ما ذكرنا، يعني كل ما تتقوم به معيشة الإنسان، وإنما يراد بالمعائش خصوص المعائش المعاملية المرتبطة بباب المعاملات، أيضا يرد علينا إشكال آخر. هذا الأمر أشار إليه السيد الخوئي عليه الرحمة، فقال بأن المعائش إن أريد بها مطلق المعائش ما به المعيشة، فحينئذ يلزم زيادة ماذا؟ يلزم زيادة الأقسام، لأن الإمام عليه السلام حصر المعائش في أربعة أمور: الولاية والتجارة والصناعة والإجارة. قال: بينما هنالك أمور بها قوام معيشة الإنسان لا تندرج ضمن هذه الأربع من قبيل الحيازات مثلا، فإن الحيازات بها قوام معيشة الإنسان نوعا أو شخصا، مع ذلك هي لا تندرج لا ضمن الولاية لا ضمن الإجارة لا ضمن التجارة لا ضمن الصناعات. فحينئذ إذا حملنا عنوان المعيشة على الأعام يلزم الخروج عن الحصر في أربعة.
وإذا حملنا عنوان المعيشة على ماذا؟ على الأخص، وقلنا بأن المراد من المعيشة المعيشة المعاملية، المعيشة المرتبطة بالمعاملات. يقول حينئذ يلزم حصر المعائش في أمرين لا في أربعة. لماذا؟ قال: أما الولاية فلأنها منصب إلهي، وهذا المنصب الإلهي خارج عن عنوان المعائش المعاملية، فحينئذ يلزم عدم ذكره أصلا. وأما بالنسبة إلى الصناعة، الصناعة كالخياطة مثلا أو كالحدادة، فهذه الصناعة إما هي مندرجة ضمن الإجارة، وإما هي مندرجة ضمن التجارة. الحداد عندما يقوم بحدادة شيء، إما أن يبيع هذا الشيء فتندرج ضمن التجارة، وإما أن يكون أجيرا لغيره فتندرج ضمن الإجارة. فحينئذ لا يوجد عندنا قسم ثالث. إذن يقول السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية: فسرنا المعيشة بهذا. يرد عندنا محذور إشكال. فسرنا المعيشة بهذا أيضا يرد عندنا محذور. لذلك التزم بعض الفقهاء نظرا لما أفاده السيد الخوئي، التزم بعض الفقهاء بأن هذا الحصر ليس حصرا حقيقيا، وإنما هو حصر إضافي. فلا مانع أن تكون هنالك أقسام غير داخلة في هذا الحصر، لأن الحصر لم تلحظ فيه تلك الأقسام، وإنما لوحظت فيه جهات أخرى. والذي ينبغي أن يقال بحسب الظاهر أن هذا الإشكال ليس بمتجه. لماذا؟ لأننا نحمل المعائش على خصوص العنوان الأخص لا على العنوان الأهم. يعني ليس المراد من المعيشة كل ما تتقوم به معيشة الإنسان، وإنما مراد من المعيشة هنا المعيشة المرتبطة بباب المعاملات. والقرينة على ذلك موجودة في نفس النص، في نفس الرواية. الإمام عليه السلام يقول: جميع المعائش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب. يعني بعبارتين هو يبين أن المعائش مرتبطة بباب المعاملات أربع جهات. فالإمام عليه السلام يتحدث عن هذا النحو من المعائش لا عن مطلق المعائش، والذي يقرأ الرواية بتمامها برمتها يصدق بذلك يقينا. خب، إذا قلت بأنه يلزم حينئذ حصر ماذا؟ حصر المعائش في أمرين، في التجارة والإجارة فقط. نقول هذا لا يلزم. لماذا؟ لأنك إنما قلت يلزم بعد أن فسرت الولاية بأنها منصب إلهي، والمنصب الإلهي خارج عن المعيشة تماما. يعني ليس منصبا يمكن أن يكون شيء في مقابله يتكسب به، بل هو منصب إلهي يعطيه الله من يشاء من عباده. نقول هذا التوجيه للولاية ليس بمتجه، بل واضح من الرواية عندما قسم الإمام عليه السلام الولاة إلى ولاة عدل وإلى ولاة جور، أن المراد من الولي من كان يتسلط على مثلا منصب معين، أو من كان يتسلط على إقليم معين أو على بلد معين من قبل السلطان، كما كان ذلك متعارفا في زمن النص. الوالي على المدينة، الوالي على الكوفة، الوالي على مصر، الوالي على خراسان، كل منطقة كان هنالك وال عليها، وهذا الوالي إما هو معين من قبل السلطان، وإما مثلا قد أذن له من قبل الإمام عليه السلام الذي هو له الحق في ذلك. فحينئذ مثل هذا النحو من الولاية مما يتكسب به من بيت المال، فيدخل ضمن ماذا؟ يدخل ضمن المعائش المعاملية. وأما بالنسبة إلى الصناعات تقول يا سيدنا الخوئي إما هي مندرجة ضمن الإجارات، وإما هي مندرجة ضمن ماذا؟ ضمن التجارات. نقول لك نقول المراد من الصنعة الصنعة، المراد من الصنعة إما عمل الإنسان لنفسه وإما عمل الإنسان لغيره. الإنسان الذي عنده خشب وهو نجار ويصنع من هذا الخشب سريرا، إما أن يصنع هذا الخشب لنفسه سريرا وإما أن يصنع منه سريرا لغيره. إذا قلنا بأنه يصنع السرير لنفسه، هذا السرير هذا الخشب بعد أن كان عندما كان خشبان كان له نحو من المالية، هذا بلا ريب كان له نحو من المالية، ولكن عندما غير هيئته الصورية إلى سرير ازدادت ماذا؟ قيمته المالية. فهذا نحو من الاكتساب، بحيث أنه رفع من مستوى المالية عنده إلى مستوى أرفع، هذا نحو من الاكتساب بالنتيجة. وإن قلنا بأن المراد من الصنعة الصنعة للغير لا الصنعة للنفس، حينئذ لا يتوقف ذلك على الإجارة والتجارة، بل هنالك عناوين أخرى غير داخلة في التجارة والإجارة، قد كعنوان الصلح مثلا أو عنوان المضاربة مثلا أو ما شاكل ذلك، مما هي عناوين مستقلة في قبال عنوان الإجارة بخصوصه وفي قبال عنوان التجارة بخصوصه. فهذا الإشكال من سيدنا الخوئي غريب الصدور من مثله قدس الله نفسه الزكية. فلا مانع أن نلتزم بأن المعائش أربعة بحسب ما ذكر الإمام عليه السلام، ومرادنا من المعائش خصوص المعائش المعاملية ولا يرد إشكالهم.
زين سيدنا، إذا بنجيب أنها المعاملات الآن جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات،
نعم،
إذا جبناها بالمعنى الأخص هو أن الناشئة للرزق،
نعم،
والوسائل التي يحصل عليها،
نعم،
العباد على الرزق وكذا،
نعم،
فلا يمكن أن نقول بأنه لا يمكن أن نقول بأن من الآن من وجوه المعاملات من نشوية، يعني الناشئة من وجوه المعاملات من كما يقولون،
نعم،
من نشوية، يعني زي الناشئة من أو الأمور التي يحصل عليها في
تمام
الإنسان،
وهذا كلامنا شيخا لا يختلف عنه.
لا صحيح، بس أنا أردت أن أضيف ذي
ها، يعني بيان المقصود من مقصودكم،
ايه، نعم،
إما أن تكون من نشوية هذا محتمل،
نعم،
وإما أن تكون أيضا من ماذا بيانية في المقام، هذا أيضا محتمل ولا مانع منه. ويكون فيها حلال من جهة وحرام من جهة. فأول هذه الجهات الأربع الولاية ثم التجارة ثم الصناعات ثم الإجارات. والفرض من الله تعالى على العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال والعمل بذلك واجتناب جهات الحرام منها. فإحدى الجهتين، فالإمام يقول عليه السلام بأن كل واحد من هذه الأربع لها جهة حلال لها جهة حرام، ينبغي على الإنسان أن يندرج ضمن جهة الحلال ويجتنب جهة الحرام، وبعد ذلك يبين الجهتين لكل واحدة. يقول فإحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الذين أمر الله بولايتهم على الناس، والجهة الأخرى ولاية ولاة الجور. ولاية ولاة العدل، إما ولاة العدل هم الأئمة عليهم السلام أو من كانوا منصوبين من قبل الأئمة عليهم السلام. كما أن المنصوب من قبل الإمام يحق له أن يرتزق من بيت المال، كذلك نفس الإمام أيضا، نفس الوصي له أن يرتزق من بيت المال كما هو محقق في محله. فحينئذ يكون هذا من أسباب التكسب ولا مانع منه. لكن هي ولكن الولاية يعني بشكل أعام يراد بها الولاية التي تجاوز ولاية الأئمة عليهم السلام. فإن ولاية الأئمة محدودة، يعني لا تذكر سببا من أسباب التكسر، وإنما يراد بها الولاية التي تكون من قبل الأئمة عليهم السلام. والجهة الأخرى ولاية ولاة الجور، فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل، وولاية ولاته بجهة ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة ونقيصة. فالولاية له والعمل معه ومعونته وتقويته حلال محللون. وأما وجه الحرام من الولاية، فولاية الوالي الجائر وولاية ولاته، فالعمل لهم والكسب لهم بجهة الولاية معهم حرام محرم معذب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير، لأن كل شيء من جهة المعونة لهم معصية كبيرة من الكبائر. وذلك أن في ولاية الوالي الجائر دروس الحق كله، وإحياء الباطل كله، وإظهار الظلم والجور والفساد، وإبطال الكتب، وقتل الأنبياء، وهدم المساجد، وتبديل سنة الله وشرائعه. فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم إلا بجهة الضرورة، نظير الضرورة إلى الدم والميتة، كما حصل لعلي بن يقطين رضوان الله تعالى عليه. وأما تفسير التجارات في جميع البيوع ووجوه الحلال في جميع البيوع، البيوع جمع بيع، والبيوع مختلفة في الفرق، ووجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبائع أن يبيع مما لا يجوز له، وكذلك المشتري الذي يجوز له شراؤه مما لا يجوز. وبعضهم قال هنالك نسخة وكذلك المشترى بصيغة اسم المفعول، وهو أيضا صحيح. فكل مأمور به مما هو غذاء للعباد، المراد من المأمور به هنا، المأمور به يعني ما تعلق به تكليف شرعي، ولو كان هذا التكليف الشرعي على مستوى الإباحة، لأن هذا النوع من الأغذية لا يعلم بأن تعلق بها أمر على نحو الإلزام أو على نحو الاستحباب. فالمراد من المأمور به يعني أنه صار متعلقا لخطاب شرعي. فكل مأمور به مما هو غذاء للعباد وقوامهم به في أمورهم في وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره. ولعلهم من هذه العبارة اللاحقة يستفاد يعني أن الغذاء لا يراد به مطلق الغذاء، وإنما خصوص المقوم، وخصوص المقوم إما واجب وإما مستحب. فإذا كان يتوقف عليه بقاء النفس فهو واجب، إذن هو مأمور به إلزاما، وإذا كان يتوقف عليه افترض النشاط للعبادة مثلا فهو مستحب، فيكون مأمورا به على نحو مستحب. مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون من جميع المنافع التي لا يقيمهم غيرها. وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله وهبته وعاريته. وأما وجوه الحرام من البيع والشراء، نعم.
طابق الآن كل شيء يكون له فيه الصلاح من جهة من الجهات.
نعم. نعم.
طابق.
نعم. الشيخ إبراهيم تارس كتابة تعاليق حواشي.
لا خرابي الآن.
وأما وجوه الحرام من البيع والشراء، فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه. من جهة أكله وشربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد نظير البيع بالربا أو بيع الميتة أو الدم أو اللحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحوش أو الطير أو جلودها أو الخمر أو شيء من وجوه النجس، فهذا كله حرام محرم، لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه التصرف فيه. فجميع تقلبه في ذلك حرام. هنا تعليق للشيخ التبريزي على الله مقامه الشريف حول هذه العبارة. قال الشيخ: وأما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه. ثم قال النص: أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد. الشيخ التبريزي عليه الرحمة يقول: أي فرق بين العبارتين؟ الإمام يقول: وأما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله إلى آخره، فكل أمر فيه جهة من جهات الفساد أوجبت النهي عنه فهو ماذا؟ فهو من وجوه الحرام. بعد ذلك يقول أيضا: أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد، نظير الربا، نظير البيع بالربا أو بيع الميتة أو الدم، كذلك أيضا محرم كله ما دامت فيه هذه الجهة من جهات الفساد. فأي فرق بين الجهتين؟ قال: قدس الله نفسه الزكية، لا وجه لهذا التكرار إلا أن يراد من العبارة الأولى ما كان ممحضا في الفساد، والمراد من العبارة الثانية ما كان فيه وجه من وجوه الفساد وإن لم يكن ممحضا. يقول: ولكن هذا محل إشكال، لأن مجرد وجود جهة من جهات الفساد في شيء لا يوجب ماذا؟ لا يوجب حرمته إذا كانت هنالك جهات صلاح غالبة. يقول: فإذا توجيه الرواية بهذا المعنى محل إشكال، وإذا لم نقبل هذا التوجيه حينئذ هذا تكرار مستهجن لا قيمة له. هكذا علق. ولكن يمكن أن يقال في توجيه هذه العبارة خلافا لما أفاد قدس الله نفسه، بأن ما كان فيه وجه من وجوه الفساد تارة يكون وجه الفساد في البيع نفسه، وتارة يكون وجه الفساد في المبيع لا في البيع. يعني وجه الفساد إما هو في المعاملة نفسها، وإما هو في ماذا؟ فيما يتعامل به، فيما يكتسب به. فالآن مثلاً البيع بالربا وجه الفساد في نفس البيع، في نفس المعاملة، نفس البيع فيه وجه من وجوه الفساد، ولكن بيع الميتة البيع في نفسه لا وجه للفساد فيه، وإنما الفساد في ماذا؟ الفساد في المبيع. فإذا يمكن أن تحمل إحدى العبارتين على وجود وجه فساد في البيع، والعبارة الثانية على وجه فساد في المبيع، والأمثلة التي ذكرها الإمام عليه السلام بعد ذلك تؤيد ذلك. فالإمام بعد أن تكلم حول أن وجه الحرام ما فيه وجه من وجوه الفساد أو فيه وجه بلي أو أمر يكون فيه الفساد، قال: نظير البيع بالربا، فهذا مثال لما كان وجه الفساد في البيع. ثم ذكر: أو بيع الميتة أو الدم أو لحم الخنزير، وهذا وجه الفساد في المبيع. ويمكن توجيه العبارة بهذه النحو من غير إشكال. فهذا كله حرام محرم، لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه، فجميع تقلبه في ذلك حرام. وكذلك كل مبيع ملهو به.
نعم. أو لحوم السباع من صنوف السباع الوحش أو الطير، يعني صنوف سباع الطير. سباع الطير
بلي،
أو صنوف سباع
الطير. وكذلك كل مبيع ملهو به وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله عز وجل أو يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي أو باب يوهن به الحق فهو حرام محرم بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلب فيه إلا في حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك. فالإمام عليه السلام يقول كل أمر منهي عنه أو فيه جهة لهوية مثلا فهو حرام، فيشمل ذلك آلات اللهو وما شاكل ذلك، يشمل ذلك مثلا بيع الصنم وبيع الصليب وبيع الأسلحة على أعداء الدين وما شاكل ذلك، فهو حرام محرم بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلب فيه. هنا السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية أيضا أثار إشكالا حول هذه العبارة، حيث قال قدس الله نفسه ثم لا يخفى، هذا ذكره في المحاضرات، ثم لا يخفى أن الظاهر من قوله فهو حرام كون حرمة البيع تكليفية. لماذا هذا الظهور؟ لذكره في سياق الإمساك. الإمساك ليست له لا معنى لتصور الحرمة الوضعية بالنسبة له، الإمساك الذي هو الاقتناء، فلا تتصور له إلا حرمة ماذا؟ تكليفية. لذكره في سياق الإمساك والعارية وكل تقلب مما لا معنى فيه للفساد، فلا تكون الحرمة إرشادا إلى الفساد، والحرمة التكليفية في جميع المذكورات كما ظاهرها لا قائل بها، وإنما القائل بالحرمة أراد الحرمة الوضعية، فما كانت المرسلة ظاهرة فيه أعني الحرمة المولوية لا قائل به، وما قيل به من الحرمة الوضعية لا تدل المرسلة عليه، وهذا مبعد آخر لصدور الرواية عن المعصوم عليه السلام. هذا ما أفاده السيد الخوي عليه الرحمة تعليقا على هذه العبارة، ولعله يمكن أن يجاب عن ذلك بأن يقال إن المراد من الحرمة في الرواية وكذلك المراد من الحلية أيضا في صدر الرواية وفي غير موردين، المراد من الحلية والحرمة الأعم من الحلية والحرمة الوضعيتين أو التكليفيتين، المراد من الحرمة الأعم. فالإمام عليه السلام عندما يقول فهذا كله حرام بيعه، المراد من الحرمة الأعم من الحرمة الوضعية من الحرمة التكليفية، ويتعين المقصود من الحرمة بالنسبة إلى كل موردين بحسب ماذا؟ بحسب ما دل عليه الدليل وما قامت عليه القرائن، ولا يقال بأن هذا من استعمال اللفظ في معنيين، وإنما هو من قبيل استعمال اللفظ في الجامع الذي يجمع بين الحلية الوضعية والحلية التكليفية، والجامع هو الإطلاق، الحلية التكليفية فيها إطلاق والحلية الوضعية فيها إطلاق. كذلك أيضا الجامع بين الحرمة التكليفية وبين الحرمة الوضعية هو المنع، والمنع لكل شيء بحسبه. فيمكن أن يقال بأن الحرمة استخدمت في الجامع وأريد بها ما يجمع بين الحرمتين الوضعية والتكليفية، ويتعين نوع الحرمة من خلال مجموع الأدلة، وبذلك يرتفع إشكاله قدس الله نفسه الزكية. بل يمكن أن يقال على ما تحرر في الأصول حيث ذهب قدس الله نفسه الزكية هناك إلى أن الوجوب والحرمة لا يستك، وكذلك الاستحباب والكراهة لا يستفادان ماذا من الألفاظ، وإنما يستفادان من حكم العقل. هذا هو مبناه قدس الله نفسه. فإذا كان الوجوب والاستحباب يستفادان من حكم العقل، يلتزم بأن الأمر لم يستخدم في حصة الوجوب أو يستخدم في حصة الاستحباب، وإنما استخدم في مطلق النسبة الإرسالية. فإذا قام لدينا دليل على جواز الترخيص في الترك، علمنا بأنه مستحب، وإذا لم يقم عندنا دليل على الترخيص في الترك، علمنا بأن النسبة يراد بها الوجوب. فحينئذ المراد الاستعمالي واحد وإن اختلف المراد الجدي. كذلك أيضا يمكن أن يقال ذلك بالنسبة إلى الوجوب، بالنسبة إلى الحرمة والكراهة. المراد الاستعمالي واحد، وإنما المراد الجدي يختلف، ويتم تحديد ذلك من خلال القرائن، كما هو الحال بالنسبة إلى الوجوب والاستحباب. فما أفاده قدس الله نفسه الزكية يمكن التأمل فيه بما ذكرنا. هذه هي العبارات التي وجدتها عبارات ينبغي الوقوف عندها. هناك عبارات توقف عندها الأعلام، لكن هي لا تستحق الوقوف جدا يعني. هذه هي العبارات، فلذلك تطبيق بقية النص لا أجد له حاجة، والحمد لله رب العالمين.
سيدنا بالنسبة إلى الولاية والكسب لهم،
نعم،
بجهة الولاية معهم شلون يعني؟ لما يعني مقصود من لما اشتغل عند الوالي وأتكسب له في كل المعاملات، هذا
نعم.
هذا الأمر المحرم.
هذا أمر محرم، لكن هذا الأمر المحرم لا من جهة الولاية، هذا يكون محرما من جهة الإجارة، أو من جهة الإجارة يعني أن يكون أجيرا مستأجرا عند الوالي، والي الجور، فحينئذ يكون عمله محرما من هذه الناحية. إنما الكلام نفس الوالي الذي يكون واليا منصبا من قبل السلطان الجائر، هذا جميع تصرفاته، جميع تقلباته، جميع خدماته للوالي الجائر، التكسب في قبالها حرام. ينبغي توجيه العبارة بهذا النحو، لا أنه عمل غير الوالي عند الوالي،
يعني لما خيط
هذا لا يندرج ضمن الولاية هذا لا يندرج ضمن الولاية، بحيث يقال هذه الولاية محرمة وهذه الولاية محللة.
الكسب لهم يعني كسب للولاة،
للولاة الذين نصبوا هؤلاء الولاة، يعني الولاة الأصل. عندنا ولاة أصل وهم السلاطين، وعندنا ولاة الفرعيون عنهم. فعندنا والي على بلاد المسلمين كلها، وهناك ولاة من قبله من قبله على المناطق. هؤلاء عملهم وتكسبهم لأجل ذلك العمل، يعني ينبغي حمل العبارة على هذا المعنى، وإلا ذاك يكون خارجا عن موضوع الولاية. وإن كان فيه يعني لعل هذا هو خلاف الظاهر، بس لا بد من حمل الرواية عليه.
يعني أنا الآن لما جوا على خيط ثوب للوالي الجائر، السلطان أو
هذا أجير أجير فضابطة الإجارة تأتي ضابطة الإجارة بالنسبة له. إحنا تارة نقول أنه جهة المعيشة هي الولاية، تارة نقول جهة المعيشة هي الإجارة. فكما أن الإجارة لها جهتان محللة ومحرمة، أيضا الولاية لها جهتان محللة ومحرمة. عملي أنا عند الوالي كخياطة ثوب له، هذا لا يندرج ضمن الولاية. أنا ما عملي ليس ولاية حتى يقال هذه ولاية محرمة أو ولاية محللة، وإنما عمله هو كوال من قبل السلطان، هذه عمله ولايته ولاية يحق له أن يكتسب في قبالها حلالا أو اكتسابه في قبالها حراما، فلا يمكن التعميم إلى ما هو أكثر من ذلك، صير خروج عن الموضوع.
سيد الخول ايش تعرض لها في المحاضرة؟ ما تعرض
لها في
الشرع المقطع في المحاضرة.
ما نفيت على التعرض
لا شنو الوجه يعني؟ ليش شنو الوجه في تعرض لها في المحاضرة؟ معناها مطلب فقهي يعني شو المناسبة ان اجابه في
المحاضرات في الفقه الجعفري؟
مو كتاب الأصول يعني.
مو محاضرات في أصول الفقه. عنده في المكاسب كتابه. عنده كتاب المصباح. شو اسمه؟ مصباح الفقهاء. وعنده كتاب محاضرات الجعفري مال هذا أبو سيد محمود الهاشمي. بس مو كامل. يعني المكاسب المحرمة وقسم من البيع.
راح بالي هذا.